بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المجلس 18. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. كيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. بدأ الناظم في هذا البيت بتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على فن الأصول، إذن بدأ الناظم في هذا البيت بتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على فن الأصول، وقد عرفه سابقا باعتباره مركبا إضافيا، وأجل تعريفه إلى هنا بهذا التعريف الثاني، وأجل تعريفه إلى هنا بهذا التعريف الثاني، ولو لم يؤجل لكان أجود، إذ تعريفه من هذا الوجه مع تعريفه بالتعريف المركب الإضافي في مكان واحد أحسن للفهم والتأمل، رحمك الله، أحسن للفهم والتأمل، رحمك الله. وفي بداية شرح النظم بينت لكم أن أصول الفقه يعرف من جهتين أو ينظر له بمنظارين، الأول من جهة كونه مركبا إضافيا، والثاني من جهة كونه علما ولقبا على فن الأصول. إذن الأول من جهة كونه مركبا إضافيا، والثاني من جهة كونه علما ولقبا على فن الأصول. ولما نظر العلماء للأصول من جهتين؟ لماذا فعلوا هذا؟ لأن بعض الأصوليين يرى أنه لا يمكن أن نفهم معنى أصول الفقه إلا إذا فقهنا الجزئين اللذين يتركب منهما الأصول. أي عندما نقول أصول الفقه فهذا مركب إضافي فإذا أردنا أن نفهم هذا المركب الإضافي الذي يترتب عليه فهم أصول الفقه فلا بد أن نفهم معنى الأصول في اللغة والاصطلاح ولا بد أن نفهم معنى الفقه في اللغة والاصطلاح. حينئذ سنفهم معنى هذا المركب الإضافي وبناء عليه سنفهم معنى أصول الفقه ويرى البعض الآخر من العلماء أنه لا حاجة لهذا ولا لمعرفة جزئي الأصول فحينئذ يكفي أن نعرف أصول الفقه من جهة كونه علما ولقبا على هذا الفن عشان بس اليوم الآن نحن عند قول الناظم: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. رقم كم البيت شيخ عندك؟ رقم 35 تقريبا، ف35 في ذاك طرف الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف كان مستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. طيب، عندكم البيت المفصلة ولا المفضلة؟ كلكم مفصلة صح؟ الحمد لله، هذا الصحيح. وهذا التعريف الثاني بدأ به الناظم الآن، ومن قبل عرف الأصول من جهة كونه مركبا إضافيا. ماذا قال قبل؟ تذكرون: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركب. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. هنا عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، صحيح، ومر هذا البيت وشرحناه، وأجل تعريف الأصول باعتباره علما ولقبا على فن الأصول إلى أن وصل إيش هنا. طبعا هذا فاصل كبير بين التعريفين، كنا نتمنى يكونون بجنب بعض أساس نفهم الأصول، ولأن فهم الشيء فرع عن تصوره، فالمفروض نعرف الأصول من كل الجهات كل تعريفاته، ثم ننطلق في جزئياته وما يتعرض له هذا الفن. لكن الناظم رحمة الله عليه له وجهة نظره، له وجهة نظره، فهنا ذكره يعني فيما مضى ذكره باعتباره مركبا إضافيا، أصول فقه، أصول الفقه مركب إضافي. فقالوا بعض أهل العلم لا يمكن نفهم الأصول إلا أن نفهم هذين الجزئين، نفهم الأصل ما معنى في اللغة والاصطلاح، نفهم الفقه ما هو في اللغة والاصطلاح، ثم نركب الفهمين فيأتي في الذهن تصور لمعنى أصول الفقه. ومن هذه الناحية قالوا لا بد من هذا التعريف، ولذلك في بعض الكتب تجدون هذا التعريف، وبعضهم قال لا نحتاج له، نعرف أصول الفقه كعلم كلقب كفن، كما نعرف الفقه كما نعرف المصطلح الحديث كما نعرف التفسير، خلاص الآن كعلم ما هو يكفي. ففي بعض كتب الأصول لن تجدوا التعريف المركب الإضافي، فتجدون العالم يبدأ بالتعريف كعلم وكلقب، وبعضهم يجمع بين التعريفين، يجمع بين التعريفين كما صنع الجويني، كما صنع الجو وتبعه على ذلك إيش الناظم. طبعا الجمع بين التعريفين أفضل حتى الإنسان يفهم معنى الأصول فهما صحيحا، واضح. إذن بدأ الناظم في بيان حد الأصول كعلم ولقب على فن الأصول، بدأ شرع في بيان حده أي الأصول كعلم ولقب على فن الأصول. فماذا قال؟ قال أما أصول الفقه معنى بالنظر. الآن نشرح كلام الناظم ونشوف كيف عرف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على فن الأصول. زين، ماذا قال؟ قال أما أصول الفقه، أي أما أصول الفقه بمعناه الآخر، أما أصول الفقه بمعناه الآخر، كأنه يقول عرفت لكم الأصول بالمعنى الأول، صح؟ لما قلت لكم في أول أبيات، يعني الناظم يقول أما أصول بمعناه الآخر، فكأنه يقول لكم الناظم، كأنه يقول لنا عرفتكم بمعنى الأصول من جهة اللقب، من جهة التركيب الإضافي، فسابقا قلت لكم هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب، هذا أخبرتكم. أما الآن فأعرفكم بالأصول باعتباره علما ولقبا على فن الأصول. يعني لما نقول أصول الفقه، أصول الفقه، طيب هذه الكلمة إلى أين يصرفها الذهن؟ إلى فن من الفنون، صح؟ إلى فن من الفنون، فنون العلم، إلى فن من فنون العلم، فينصرف الذهن إلى ماذا؟ أصول الفقه. لا بد أن ينصرف على لقب وعلم معين، صح؟ لا شك لن ينصرف لعلم الحديث ولا التفسير ولا اللغة ولا العقيدة، إذن سينصرف إلى فن من هذه الفنون. ما هو هذا الفن؟ كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ كيف نتصوره؟ هذا الذي يريد أن يقول. يقول لكم أما أصول الفقه معنى بالنظر، أي أما أصول الفقه بمعناه الآخر أو من جهته الأخرى، أو من جهته الأخرى. ما هو؟ قال معنى للنظر للفني، قال معنى للنظر للفني، أي معناه بالنظر إلى فنه، فن الأصول، أي معناه بالنظر إلى فنه، فن الأصول، لأن كل علم فن من الفنون. ولكل علم فن، أي له مبادئ معروفة، له مبادئ معروفة من حيث الحد والغاية والموضوع، صحيح؟ وهذا تعرضنا له. أما أصول الفقه من حيث معناه اللقبي في هذا الفن، إذن المعنى، أما أصول الفقه من حيث معناه اللقبي في هذا الفن، أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن، من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن، معنى للنظر بالفن. قوله في تعريفه: فالمعتبر، في تعريفه، قال في تعريفه فالمعتبر، صح؟ إذن شرحنا أما أصول الفقه، شرحنا هذه الجزئية. قال الناظم: معنى للنظر بالفن، شرحناها. ثم قال: في تعريفه فالمعتبر، أي المعتبر والتأصيل والمعول عليه في تعريف أصول الفقه. أي المعتبر والتأصيل والمعول عليه في تعريف أصول الفقه. طيب، ما هو المعول عليه في تعريفه؟ ماذا قال؟ ماذا المعول عليه في التعريف والتأصيل؟ في ذاك، قال في ذاك، في ذاك، ذاك اسمه إشارة، صح؟ مثل هذا وذاك وهذه وتلك، هذا للقريب، تلك للبعيد. في ذاك، ذاك اسم إشارة، مثل هذا وهذه وذاك، أسماء إشارة، أسماء إشارة. فإذا كان ذاك اسم إشارة، إذن الناظم يشير إلى شيء ما، إذن الناظم يشير إلى شيء ما. في ذاك ماذا يريد؟ فهو يشير إلى معنى أصول الفقه بمعناه اللقبي والعلمي، أي باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول، أي باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول. إذن يريد أن يقول: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن، في تعريفه فالمعتبر، ما هو المعتبر في تعريفه؟ في ذاك، أي في ذاك، أي في اعتباره لقبا وفنا، علما، لقبا وعلما على فن الأصول. في ذاك، أي في ذاك الفن، باعتبار أصول الفقه علما ولقبا، ما هو؟ بدأ يعرف، قال: في ذاك طرق الفقه، طرق الفقه، سكن الراء، ماذا فعل؟ سكن الراء، ما قال طرق، اللغة المشهورة طرق بضم الطاء والراء، هو سكن الراء، قال طرق الفقه، ما قال طرق، قال طرق الفقه. في ذاك طرق الفقه، بدأ يعرف الآن، دخل في التعريف الآن، ماذا فعل؟ دخل في التعريف، طرق الفقه، على وزن طرق على وزن فعل، فعل بضم الفاء وإسكان العين فعل. الأصل أن يقال طرق الفقه على وزن فعل، طرق على وزن فعل بضم الفاء والعين، أي بضم الطاء والراء، هذا هو الأصل والأكثر في اللغة. ما هو الأكثر في اللغة المستعمل؟ طرق. زين، لكن الناظم قال طرق بضم الطاء وإسكان الراء، بضم الفاء فاء الفعل وإسكان عين الفعل. فلماذا أتى بهذه اللغة؟ لماذا أتى بهذه اللغة طرق؟ لأنه هو رجل لغوي، مش سهل، هو أصولي لغوي ما في شك، ما يتكلم هكذا، لا هو دقيق في ألفاظه. لماذا؟ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين، لا يخلو الأمر من إحدى حالتين. الحالة الأولى لضرورة الشعر، لضرورة الشعر، فخفف بحيث أسكن الراء. إذن لما تسكن تخفف صح؟ فلأجل ضرورة الشعر الوزن فخفف بحيث أسكن الراء. ويقولون أهل اللغة يجوز للشاعر ما يجوز لغيره عند النظم، يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، حتى يأتي الشاعر بلغة شاذة أو كذا، المهم لأجل إيش؟ النظم. إذن لأجل الوزن والتخفيف في النطق المعروف بالضرورة الشعرية نطق الكلمة هكذا طرق. هذا الحال الأولى. الثاني والحال الأخرى أن يقال أنه لجأ إلى لغة تنطق بهذه الكلمة، تنطق بهذه الكلمة، وهي لغة تميم، وهي لغة تميم. فبنو تميم يقولون لجمع الطريق طرق، والأكثر أكثر أهل اللغة يقولون أو العرب طرق، والأكثر يقولون طرق. إذن هناك وجه في اللغة، هناك وجه في اللغة، ربما لجأ لهذا الوجه في اللغة لأجل الضرورة الشعرية، أو أتى بلغة ربما يريد أن يبينها أن في لغة، يشير أن هناك لغة غير طرق طرق. وطالما أن هناك وجها في اللغة، وطالما أن هناك وجها في اللغة، نحمل الكلمة على ذاك الوجه، أفضل من حملها على الضرورة الشعرية، أفضل من حملها على، أفضل من حملها على الضرورة الشعرية. لماذا؟ لأن الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية عندما تأتي تكون نوعا من النقص عند أهل اللغة والنظم. لا لابد، هو الضرورة الشعرية يخالف قاعدة في اللغة، يخالف أصل في اللغة، يخالف، يشذ لأجل الضرورة الشعرية. ولذلك تجدون في كثير من الأبيات لغة شاذة، لغة شاذة. لماذا؟ يقال الضرورة الشعرية يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. طيب، لكن الآن عندنا حالتان، حالة الضرورة الشعرية وحالة أنه استخدم لغة من اللغات. الحمل على أيهما أفضل؟ الحمل على اللغة أفضل. لماذا؟ لأن الضرورة الشعرية عندما تأتي تكون إيش؟ نوعا من النقص عند أهل اللغة. لأن بالضرورة قد خالف أصل اللغة وما هو معتاد في لغة العرب لكن الشاعر قد يضطر لأجل تجنب حدوث أي خلل في النظم إلى مخالفة أهل اللغة، وعليه طالما أنه يوجد وجه في اللغة ينطق به نحمله على الوجه اللغوي أفضل من الضرورة الشعرية، لأن الضرورة نقص. أما وجود قوم من العرب ينطقون بلهجة ما فليس بنقص. إن قلنا ضرورة شعرية معناه خالف الأصل فاضطر، إذن في خلل في اللغة هنا، بس نحن سامحنا لأجل إيش؟ ضرورة الشعر، صح؟ أيوة. لكن أن نقول توجد لغة معتبرة تنطق باللفظ نحملها على إيش؟ اللغة الأخرى أفضل، لأنه ليس بنقص، والكمال في اللغة أفضل من النقص، أليس كذلك؟ الكمال في اللغة أفضل من النقص. إذن طرق جمع طريق، والمراد به هنا الدليل، أي الأدلة، فيكون المراد أدلة الفقه، لأن الناظم قال طرق الفقه، أي أدلة الفقه، والدليل سبق وعرفناه، صح؟ هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كما كان في المجلس السابق. إذن قوله طرق الفقه أدلة الفقه، وقيل المعنى دلائل الفقه، لكن قالوا أدلة الفقه أفصح لغة، قالوا لأن الدليل في اللغة لا يجمع على دلائل بل يجمع على أدلة، الله أعلم. قال في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، قوله أعني المجملة. طيب، أي أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على فن الأصول، هو أدلة الفقه المجملة أو الإجمالية أو الكلية. إذن ما معنى قوله طرق الفقه أعني المجملة؟ أي أدلة الفقه المجملة. التعريف ما انتهى، لا يزال في الشطر الأول من التعريف، أي أدلة الفقه المجملة. أدلة الفقه على نوعين، الأول أدلة تفصيلية، والثاني أدلة إجمالية. الدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بمسألة جزئية، هو الذي يتعلق بمسألة جزئية فيعينها ويدل عليها، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي، هذا دليل ماذا؟ جزئي، دل على مسألة معينة أو جزئية وهي وجوب الصلاة، فهذا دليل جزئي يدل فقط على مسألة معينة جزئية وهي وجوب الصلاة، وكقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا دليل جزئي لأنه في مسألة بعينها وهي تحريم الربا، وهي تحريم الربا. ومثال النوع الثاني أي الدليل الإجمالي أو الكلي هو سيذكر بعد قليل، كقول الأصوليين مطلق الأمر المجرد يفيد الوجوب، مطلق الأمر المجرد يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، ما لم تصرفه قرينة، وكقولهم مطلق النهي المجرد عن القرائن، مطلق النهي المجرد عن القرائن يفيد النهي، مطلق النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم، إذن مطلق الأمر المجرد يفيد الوجوب، هاي دليل كلي ما لم تصرفه قرينة، ومطلق النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم، وكقولهم الإجماع حجة، إذن الأدلة الإجمالية القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، الأدلة الإجمالية القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، هذه أدلة عامة مجملة لا تختص بمسألة بعينها، لا تختص بمسألة بعينها بل كلية لمسائل عدة، سواء في الزكاة أم في الصلاة أم في الصوم أم في الحج، وهلم جرى، فكل ما أفاد من الأدلة من الكتاب والسنة الأمر المجرد عن القرائن الصارفة إلى الندب أفاد الوجوب، فكل ما أفاد من الأدلة من الكتاب والسنة الأمر المجرد عن القرائن الصارفة إلى الندب أفاد الوجوب ودخل تحت هذه القاعدة. يريد الناظم أن يقول أن أصول الفقه يبحث في هذا النوع من الأدلة وهو النوع الثاني، إذن يريد الناظم أن يقول ماذا؟ أعني المجملة، قوله أعني المجملة، يريد أن يقول لنا أن أصول الفقه يبحث في هذا النوع من الأدلة وهي النوع الثاني، أي في الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية، ولا يتعرض للأدلة التفصيلية، اللهم إلا من باب التمثيل، اللهم إلا من باب التمثيل، يعني الأصولي ليس له علاقة في وجوب الصلاة، إيش دليله؟ وجوب الصوم ما هو دليله؟ وجوب الحج ما هو دليله؟ لا، الأصول يعطيك قاعدة عامة، يقول لك مطلق الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة. هذه القاعدة أيها الفقيه خذها واجتهد، هذه القاعدة أمامك. الآن الأحكام التفصيلية مهمة من؟ الفقيه. مهمة من؟ الفقيه. هو الناظم يريد هذا أن يقول لنا، يقول ذاك طرق الفقه، أعني المجملة، أعني يقول هذا فن الأصول، هذا في فن لقب علم الأصول. زين؟ طيب. ثم مثل كالأمر، أتى بالكاف، أتى بالكاف للتشبيه، قال كالأمر أو كالنهي للمفصلة، هذا الذي ذكرته لكم، أي أصول الفقه، أدلة الفقه على سبيل الإجمال، أدلة الفقه على سبيل الإجمال. مثاله كما ذكرنا الدليل الإجمالي، مطلق الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الندب، ما لم تصرفه قرينة إلى الندب، ومطلق النهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة، ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة. هذه أدلة إجمالية أو قواعد كلية، لماذا؟ لأنها تصلح لأكثر من باب من أبواب الفقه، صح؟ من أبواب الفقه. لما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا أمر، القاعدة ما هي؟ الأمر المجرد يفيد الوجوب. وآتوا الزكاة، دخلنا في الزكاة، القاعدة ما هي؟ الأمر الأمر المجرد عن القرائن يفيد وجوب الزكاة، صحيح ولا لا؟ زين، هكذا. وأنت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا إيش؟ أمر. ما هي القاعدة؟ الأمر المجرد المطلق المجرد عن القرائن يفيد، شوف دخلنا في الحج. وهكذا وأنت اذهب، اذهب في البيوع، اذهب، القاعدة معك، القاعدة معك، وين ما تجد أمر أو صيغة من صيغ الأمر سيفيدك الوجوب، بس تبحث عن قرينة، هل توجد قرينة صارفة أم لا؟ إن وجدت سننتقل، سننزل درجة إلى كذلك النهي في البيع، في الصلاة. زين، هذا الذي يريد أن يقوله، كالأمر أو كالنهي للمفصلة، للمفصلة. إذن فهي الأدلة الأصول، فهي أدلة الفقه الكلية، أي الأدلة التي يثبت بها الفقه إجمالا لا تفصيلا. والمعنى العام أصول الفقه، أصول الفقه معناه بالنظر للفن، معناه بالنظر للفن وكعلم ولقب، طرق الفقه المجملة، طرق الفقه المجملة. ولم يكتمل التعريف بعد، ولم يكتمل التعريف بعد. ماذا قال؟ قال للمفصلة، قوله المفصل أي للجزئيات، لا للجزئيات ولا التفصيل، ولا التفصيل. فإن هذا شأن الفقه والفقيه، لا الأصولي، لا الأصولي، فإن هذا شأن الفقه الفقيه أو في الفقه، لا في الأصول ولا شأن الأصولي. فالأدلة التفصيلية والجزئيات هذه ليست من مباحث الأصوليين، ليست من مباحث، وإنها هي من مباحث الفقهاء، من مباحث الفقهاء، لأن الفقيه يثبت الجزئيات، لأن الفقيه يثبت الجزئيات أو المسائل، يثبت ماذا؟ المسائل وأحكام المسائل الجزئية. عندما يسأل الفقيه يسأل في إيش؟ في جزئيات، هذا يسأل في الحج، هذا يسأل في الزكاة، هذا يسأل في البيوع، في الصوم إلى آخره، فيسأل عن جزئيات فينظر فيها مسألة مسألة، فينظر فيها مسألة مسألة، ولكل مسألة دليلها، ولكل مسألة دليلها. فنظر الأصولي مختلف عن نظرة الفقيه، فنظرة الأصولي أو نظر الأصولي مختلف عن نظر أو نظرة الفقيه، فكل منهما ينظر في الدليل، فكل منهما ينظر في الدليل، الأصولي ينظر في الدليل والأدلة، والفقيه ينظر في الدليل والأدلة، فكل منهما ينظر في الدليل والأدلة، لكن الأصولي ينظر في تقعيد القاعدة، في تقعيد القاعدة العامة أو الإجمالية، في تقعيد القاعدة العامة أو الإجمالية التي تضم مسائل شتى، التي تضم مسائل شتى متنوعة، ولا ينظر إلى الجزئيات، ولا ينظر إلى الجزئيات، بل ينظر في الأدلة بشكل عام، ينظر في الأدلة بشكل عام، عند أوامر يجمع الأدلة، يجمع يوصل إلى حكم عام، ما هو الأمر المطلق يفيد الوجوب، جمع أدلة النهي وصل إلى حكم عام، ما هو النهي المجرد عن قراء يفيد التحريم، بحث بحث وجد قراء فمعناه أنه إذا وجدت قرينة صارفة ينزل إلى الكراهة والواجب ينزل إلى الندب، بحث في الإجماع بحث بحث وجد أن الإجماع حجة، صحيح؟ بحث بحث في القياس فوجد أن القياس حجة، لكن بشرط أن توجد العلة في الفرع والأصل، فيعطى الفرع حكم الأصل، وصل لهاش القاعدة من خلال إيش؟ مجموع الأدلة. أما الفقيه فينظر نظرة خاصة ليثبت مسألة خاصة بدليلها الجزئي، بدليلها الجزئي. أما الفقيه فينظر نظرة خاصة ليثبت مسألة خاصة بدليلها الجزئي. ثم قال، كمل التعريف الآن، التعريف لحد الآن لم يكتمل، قال: وكيف يستدل بالأصول؟ أيوة، هذا هو الشطر الآخر من تعريف أصول الفقه من جهة كونه علماً أو لقباً أو اسماً لهذا الفن، هذا هو الشطر الآخر. في الشطر الأول ماذا قال؟ طرق الفقه أعني المجملة، هذا الشطر الأول من التعريف. كمل التعريف ثم مثل، مثل لقوله طرق الفقه أعني المجملة، مثل بماذا؟ كالأمر أو كالنهي، زين، للمفصلة. بدأ في الشطر الثاني من التعريف ماذا قال؟ وكيف يستدل بالأصول، وكيف يستدل بالأصول، أي كيفية الاستدلال بالأصول، كيفية الاستدلال بالأصول، أي بالأدلة الإجمالية أو الكلية أو القواعد العامة. إذا وجدتم العبارة في كتب الأصول هي نفسها، الأدلة الكلية، الأدلة الإجمالية أو القواعد العامة، أي كيفية الاستدلال بالأصول، أي بالأدلة الإجمالية أو الكلية أو القواعد العامة. واضح؟ كيفية الاستدلال بالأصول، كيفية الاستدلال بالأصول كما مثلنا. فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، كيف هنا نستخدم الأصول؟ يقول فقيه أو الأصولي تدل على وجوب الصلاة. أيوة، وأن الصلاة الصلوات الخمس فرض، صح؟ كيف تم الاستدلال وكيف يستدل استخدمنا الأصول، استخدمنا ماذا؟ الأصول. نقول إن الأصولي أعطانا قاعدة عامة إجمالية كلية، نقول إن الأصولية أعطانا قاعدة عامة أو إجمالية أو كلية. ما هي؟ الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. عندي نص، عندي إيش؟ قاعدة، صح؟ زين. الآن هذه القاعدة وهذا النص، أنزل النص على القاعدة، زين؟ نقول إن الأصولية أعطانا قاعدة عامة أو إجمالية أو كلية. ما هي؟ الأمر المجرد عن القرائن أو الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجود. وقوله تعالى أقيموا أمر، فعل إيش؟ فعل أمر، زين. ثم بحث الأصولي أو الفقيه ولم يجد قرينة صارفة لهذا الأمر ولا قرينة صرفته إلى الندب. لا يوجد قرينة تصرف الأمر بالصلوات الخمس إلى الندب لأنها مندوبة ليست فرض، صح؟ زين. فطالما أنه أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلوات الخمس أو صلاة الفرض واجبة. صلاة الفرض ماذا؟ واجبة. وصلنا للحكم عن طريق الدليل. كيف وصلنا؟ عبر أصول الفقه، عبر أصوله. فهذا معنى قوله وكيف يستدل بالأصول، وكيف يستدل بالأصول. فالأصولي مهد الطريق للفقيه كي يستدل. الأصولي ماذا فعل؟ مهد الطريق للفقيه كي يستدل، كأن عبد له الطريق، عبد له الطريق كي يمشي فيه، زين. مثلا قد يأتي لفظ عام قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما، الفقيه ينظر للدليل الحين، صح؟ طيب، عنده قاعدة. الآن اللفظ أي كما سيأتي إن شاء الله عندما ندرس باب العموم، عندما ندرس أي من ألفاظ العموم، أيما أصلها أي وضفنا لها ماذا؟ ما، أيما، صح؟ أيما. الآن ماذا أمام الفقيه؟ يقول الفقيه أي هذا اللفظ من ألفاظ العموم وصيغه. ماذا يقول الفقيه؟ هذا اللفظ من ألفاظ العموم وصيغه. طيب، الأصولي أعطاه قاعدة، ما هي؟ قال له اللفظ العام مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة. اللفظ العام مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة، يعني عم الحكم لكل أفراد اللفظ العام. طيب، الأصول قعد القاعدة والفقيه أمامه النص. ماذا سيقول الفقيه إذا كانت أي من ألفاظ العموم واللفظ العام يستغرق أن يشمل كل أفراده دفعة بلا حصر؟ واللفظ العام يستغرق أي يشمل كل أفراده دفعة بلا حصر. عليه في هذا النص عام سيصل إلى حكم، ما هو؟ لا يحل لأي أنثى أن تزوج نفسها دون إذن الولي عموما بشكل إيش؟ عام. ما معنى العام؟ وين أفراد العموم؟ أيوة أفراد العموم، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، ثيبا أم بكرا، كل أفراد إيش؟ العام. جميلة أم دميمة، بيضاء أم سمراء، طويلة أم قصيرة، أعجمية أم عربية. الجميع يشمله النص، فاللفظ يعم ويشمل كل هذه الأفراد، وعليه ينطبق عليهم الحكم. النص عام. ماذا فعل الأصولي إذا الفقيه عنده نص، عنده قاعدة، فأنزل النص على القاعدة فاستطاع أن يصل إلى الحكم. عنده نص أعطاه الأصولي، وعنده نص فيه لفظ من ألفاظ العموم، وعنده قاعدة في العموم استخدمها فوصل إلى هذه الجزئية، إلى هذه الجزئية أو الحكم. لكن لو وجدت قرينة ستصرف النص إلى درجة أخرى، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني السنة صح؟ القبلية، صلوا قبل المغرب هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، قرينة صرفت النص من الوجوب إلى إيش؟ الندب. إلى، لكن لو لم يقل لمن شاء سنبقى على القاعدة، السنة القبلية ستكون إيش؟ واجبة. لكن لما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم لمن شاء، معناه إيش؟ قرينة. شفتوا كيف؟ لما توجد قرينة ولما إيش؟ لا توجد، واضح؟ والقرينة قد تكون مع النص وقد تكون بنص آخر، بنص آخر كما ندرس إن شاء الله عندما ندرس العموم والخصوص، العموم والخصوص. طيب، شرحنا الجزئية الثانية من التعريف وكيف يستدل بالأصولي، صح؟ شفنا كيف يستدل، كيف عنده نص ويستخدم القواعد، صح؟ ثم قال والعالم الذي هو الأصولي، والعالم الذي هو الأصولي، هذا هو الشطر الثالث من تعريف أصول الفقه، هذا هو الشطر الثالث من تعريف أصول الفقه باعتباره علما أو لقبا أو اسما على فن الأصول. فقوله والعالم الذي هو الأصولي أي بيان من هو العالم الأصولي، ويعبر عنه بعض الأصوليين بقولهم حال المستفيد، حال المستفيد، والمستفيد هو المجتهد، وما يعرف بحال المستفيد، ما يعرف بحال المستفيد، والمستفيد من هو؟ المجتهد. ففي علم الأصول يبحث الأصوليون عن المجتهد، صبر صبر ساعة الله الله يجزاك. الله يجزيك الله. تحتاج لها ضروري؟ حق شو؟ شو مشروعه؟ والله لو تعفينا منها أحسن. كلية شو يعني؟ شو عندك؟ شو تدرس؟ والله يا أخي أنا لا أحب التصوير. لا أبدا. الله يحفظك. كرمك الله. طيب، إذن والعالم الذي هو الأصولي، أي بيان من هو العالم الأصولي، وهو ما يعرف بحال المستفيد وهو المجتهد. ففي علم الأصول يبحث الأصوليون عن المجتهد، لأنه هو الذي لديه القدرة والملكة على استنباط الأحكام من أدلتها، بحيث ينظر في الدليل هل يدل على الحكم أم لا. مش كل واحد يقدر يستنبط، لازم يكون ماذا؟ مجتهد في الفقه أو في الأصول. والفقيه ما يكون فقيه إلا إذا أتقن أصول الفقه، إذا أراد أن يكون مجتهدا، صح؟ فالعالم هو العالم بأدلة الفقه الإجمالية، هو العالم بأدلة الفقه الإجمالية، والعالم بكيفية الاستنباط. العالم بكيفية الاستنباط للأحكام من الأدلة. وكيفية التوفيق بينها عند التعارض، ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. وكون المصالح المرسلة، كون المصالح أو الاستصحاب أو الاستحسان حجة أم لا. فالعالم لا يسمى أصوليا عالما إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، ما يمكن يجتهد. يعطينا حكمه منسوخ، يعطينا حكم مطلقه مقيد أو عامه خاص، لابد يدرك إيش هذه الأمور. تفضل. بعد ذلك نفهم من نظم الناظم تعريف أصول الفقه من وجه كونه علما على هذا. فقد ذكر ثلاثة أجزاء رئيسية في التعريف، أو رئيسة في التعريف، ذكر ثلاثة أجزاء رئيسة في التعريف. الجزء الأول طرق الفقه المجملة، طرق الفقه المجملة، وهذا في قوله في ذاك طرق الفقه، الفقه عن المجملة. والثاني كيفية الاستدلال بالأدلة وأخذ الأحكام منها، وهذا في قوله وكيف يستدل بالأصول. والثالث حال المستفيد، أي المستفيد من الأدلة لطلب الأحكام وهو المجتهد، وهذا في قوله والعالم الذي هو الأصولي. الآن ما هو تعريف أصول الفقه؟ إذن نقول أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما هو، الآن التعريف نركب الآن الأجزاء. طرق الفقه الإجمالية، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وبيان حال المستفيد، وبيان حال المستفيد. إذا الله سبحانه إن شاء الله وفقنا وكتب عمر، آخر الأصول آخر النظم يتكلم عن الاجتهاد والمجتهد والمفتي والمستفتي. ومن هو المجتهد اللي يسأل؟ هذا معنى بيان حال إيش؟ المستفيد. لماذا سمى المستفيد؟ لأنه استفاد من الأصول في أنه يجتهد ويصل إلى الأحكام. واضح؟ إذن هذا التعريف الثاني للأصول، وهو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها بيان حال المستفيد. وإذا تذكرون لما عرفنا الأصول كتركيب إضافي عرفنا تعريف آخر، صح؟ وهو قلنا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، تذكرون؟ وهذا ذكرناه أول المجالس وشرحناه. ولا إشكال، لا إشكال، يعني كتعريف أصول الفقه كفن وعلم ممكن نقول القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، أو نقول طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وبيان حال المستفيد. تعريف في النهاية نصل إلى نتيجة واحدة، عرفنا بهذا. ستجدون في كتب الأصول منهم من يعرف بهذا التعريف اللي سلكه الجويني والناظم، ومنهم من يعرفه بتعريف آخر وهي القواعد. طرق الإجمالية ما هي إلا إيش؟ القواعد، صحيح؟ ما هي إلا هي القواعد. والله أعلم، نقف هنا.